الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. علمنا في الدرس الماضي أن آيات وأحاديث الصفات من المحكم، والمحكم هو البين الواضح، ومما يدل على أنه من المحكم أنك تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من التابعين كلهم سلك مسلك الإمرار والإقرار من غير سؤال ولا تنقيب، فدل على أنهم يعرفون المعاني ويقرون بها، ولو كان ثمة تشابه وإشكال لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولسأل صغار الصحابة مثل أبي بكر وعمر عثمان وعلي ومن إليهم، ولسأل التابعون الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا حريصين على نقل العلم وعلى السؤال عما أشكل. ثم أيضا، هل يقع التشابه في باب الأسماء والصفات؟ نقول من وجهين. الوجه الأول التشابه في الكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومع ذلك نقول آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن أن ما من صفة إلا ولها كيفية لكن غير معلومة لنا. الوجه الثاني أن التشابه قد يكون نسبيا، أما تشابه عام لدى الأمة كلها لا تعرف معنى هذه الصفة ولا تعرف معنى هذا الاسم، فهذا لا يقع ومن المحال، لكن قد يقع عند بعض الأشخاص ما يعرف معنى هذا الاسم ولا معنى هذه الصفة، فيسأل من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. فالتشابه النسبي وارد، أما التشابه المطلق فممنوع، ممنوع عقلا كما أنه ممنوع شرعا. فمثلا كثير من المسلمين تجد أنهم ربما ما يعرف معنى القدوس أو معنى الخبير أو معنى اللطيف ونحو هذه من المعاني، لكن له أن يسأل، لأن هذا المعنى موجود ومثبت عند المسلمين. وهذه القاعدة من المهمات، لأن أكثر ما أجلب به المبتدعة أن آيات الصفات من المتشابه، كلما ذكرت لهم آية قالوا هذا من المتشابه، والله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقال لهم بل هو من المحكم البين الواضح، والدليل على ذلك ما تقدم. وأما ما وصف بأن القرآن كله متشابه فقد تقدم بيانه أنه متشابه من حيث الدلالة والسياق والإتقان والقصص، ومتشابه ومحكم من حيث الوضوح والجلاء والبيان، وبعضه محكم ومتشابه أي أن بعضه بين واضح لكل أحد، وبعضه يحتاج إلى تفسير عند بعض الناس. فالمشكل يرد إلى المحكم البين الواضح، ما أشكل من الآيات أو الأحاديث يرد إلى البين الواضح الجلي فيعرف به الصواب. قال القاعدة الخامسة، أي من قواعد أدلة الأسماء والصفات، دلالة الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه. يعني كيف نعرف أن هذه الصفة؟ نعرف أن هذه الصفة بثلاثة أوجه في القرآن. الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة، قال تعالى فإن العزة لله جميعا، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلم أن القوي هو ذو القوة وأن العزيز هو ذو العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والمراد برب العزة هنا صاحب العزة، فإن الرب تأتي بمعنى صاحب. وقال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، فهذه كلها تدل على التصريح بالصفة. بل يداه مبسوطتان، تصريح بالصفة. ويبقى وجه ربك غضب الله عليهم، كل هذا تصريح بالصفة. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، وقد تقدم الكلام على هذه في القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء، من أن كل اسم متضمن صفة، وأن أسماء الله عز وجل معاني وأوصاف. فأسماء أسماء ومعاني، نعم، أسماء من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفات. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، ينزل، يغضب، وجاء، يأتي، سخط، كره، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين العباد. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل فعل من أفعال الله عز وجل اشتق له منه الصفة. علمتم معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة كيف نعرف أن هذه الصفة لله؟ أنت الآن تقرأ في القرآن أو تقرأ في السنة، وجدت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كيف نعرف أن لله عز وجل صفات في هذا، في هذه السورة وقد سميت بصفة الرحمن؟ نعرف ذلك أن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات. فالله اسم الله متضمن لصفة الألوهية، واسم الأحد متضمن صفة الأحدية كأنه الواحد، اسم الصمد متضمن لصفة الصمدية وأنه الذي تصمد إليه الخلائق والسيد الذي كمل في سدده، وقوله لم يلد ولم يولد متضمن لصفة الحياة والقيومية باللازم، لأن الصفات المنفية لابد من إثبات كمال ضدها كما تقدم. وهكذا القول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الحي يتضمن صفة الحياة الأزلية الأبدية، واسم القيوم متضمن لصفة القيومية وأنه قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. وهكذا القول في بقية الباب، كره الله انبعاثهم، سخط الله عليهم، بقوم يحبهم ويحبونه. التصريح بالفعل يؤخذ منه الصفة. قال القاعدة السادسة القول في الألفاظ المجملة، وهذه قاعدة مهمة، وذلك أن المبتدعة قد جاءوا بألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة. المراد بالألفاظ المجملة هذه ألفاظ استخدمت في باب الأسماء والصفات لم ترد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ولا أجمع عليها السلف رضوان الله عليهم، وإنما جاءت في المتأخرين. هذه الألفاظ المجملة قد تكون تحمل حقا وقد تحمل باطلا، ولذلك ستأتي القاعدة في كيفية التعامل معها. عرفتم ضابط اللفظ المجمل؟ المراد بالألفاظ المجملة في هذا الباب التي لم ترد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا. مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا جاء مثبت ليس بلفظ مجمل. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا جاء منفي ليس بمجمل. لكن أن يقول لك جهة، الله في جهة أو في حيز أو له حد أو غاية أو يوصف بالأعضاء أو ينزه عن الأعضاء والأدوات سواء إثباتا أو نفيا. هذه الألفاظ المجملة ينبغي التنبه لها. قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي، أي طريقة أهل السنة والجماعة. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قد تقدم معنا أن المثبت ينبغي أن يثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله استقيل وأحسن حديثا وأعلم بنفسه وبغيره، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وهو ناصح للأمة. فيجب أن يتخلى الإنسان من التحريف والتعطيل في حال التنزيه، ويتخلى من التكييف والتمثيل في حال الإثبات. قال ثانيا في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى، لأن النفي ليس بشيء إلا إذا تضمن الكمال، إذا تضمن الكمال فهذا مدح. فقول الله عز وجل: لا تأخذه سنة، ينفون عن الله عز وجل السنة مع إثبات كمال الحياة والقيومية، ولا نوم، ينفون عن الله عز وجل النوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية. وهكذا ما كان الله ليعجزه ينفون عن الله عز وجل صفة العجز مع إثبات كمال القدرة والعلم، وما مسنا من لغوب كذلك ينفون عن الله عز وجل اللغوب مع إثبات القوة والقدرة وغير ذلك من الصفات. وما ربك بظلام للعبيد، ينفون عن الله عز وجل الظلم مع إثبات كمال العدل. وهكذا الصفات المنفية هكذا التعامل معها. انتهينا من هذا يا أخوة. ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. ما لم يرد في الكتاب ولا السنة لا نفيا ولا إثباتا، هذه هي المحك. القاعدة وضعت للقسم الثالث. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع عن الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. الآن الألفاظ المجملة لنا معها ثلاث طرق نسلكها. في حال الإثبات نثبت اللفظ، هذا فيما ورد في الكتاب والسنة. في حال النفي ننفي مع إثبات كمال الضد. باقي الألفاظ المجملة: الأول التوقف في اللفظ. أول ما يأتيك المبتدع بلفظ مجمل لم يرد في الكتاب ولا السنة، قل له أنا متوقف في هذا اللفظ، أنا متوقف في هذا اللفظ. المرحلة الثانية: ماذا تريد بهذا اللفظ الذي أنت تتكلم به؟ فإن كان جاء به مثبتا لابد من الاستفصال: الله جسم أو الله ليس بجسم؟ المشكلة الألفاظ المجملة جاءوا بها على الوجهين، تجي الطائفة تقول الله جسم وطائفة تقول الله ليس بجسم، أو طائفة تقول مركب وطائفة تقول ليس بمركب، طائفة تقول في جهة وطائفة تقول ليس في جهة. هل ورد في الكتاب والسنة لفظ الجسم والجهة والحيز والمركب وغير ذلك؟ ما ورد. إذن نتوقف في اللفظ ثم نستفصل في المعنى. أنت أيها الممثل لما تقول الله جسم ماذا تريد بكلمة جسم؟ قال أريد بالجسم أنه مثل مخلوقاته. إذن هذا معنى باطل، هذا معنى باطل، ودلالة الكتاب والسنة على بطلانه، وقد ما أجمع السلف على أن من مثل الله بخلقه كفر. أتينا إلى المعطل، يقول الله ليس بجسم. نقول له نحن أولا نتوقف في لفظ الجسم هذا، ليس بجسم هذا نتوقف فيه لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة. الأمر الثاني، ماذا تريد بليس بجسم؟ قال أريد أن ليس له صفات. قلنا أيضا هذا معنى باطل، فنتوقف في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ونرد المعنى الباطل. قد تجد شخص آخر يقول لك الله جسم، تقول له ماذا تريد؟ نحن نتوقف في لفظ الجسم لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة، ماذا تريد بالجسم؟ قال أريد أنه موصوف بصفات الكمال والجلال، وأن له سمع وبصر وقدرة وإرادة وعلم نقول المعنى حق، فنثبته بالألفاظ الشرعية، وهذا لفظ الجسم نتوقف فيه. فهمتم؟ أو قال الله ليس بجسم، نقول له كلمة ليس بجسم نحن نتوقف فيها، لكن ماذا تريد بليس بجسم؟ قال أريد أنه منزه عن مماثلة المخلوقات، فالله عز وجل له الكمال المطلق والكمال المقدس. نقول المعنى حق. فإذا الألفاظ المجملة تجد المبتدع يستخدمه، وربما بعض أهل السنة يستخدمونه، فلذلك نحن نتوقف في اللفظ ثم نستفصل في المعنى. فمن علم أنه يستخدمه على المعنى الباطل بين له الحق وحكم عليه بما يستحقه إن تمادى، وإن علم أنه يريد المعنى الحق قلنا يا أخي في الألفاظ الشرعية غني عن هذه الألفاظ، لماذا تشغل نفسك بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ يعني هل تجد خلاف بين السلف في الذي جاء في الكتاب والسنة؟ ما تجد، لكن هذه الألفاظ المجملة تجد أن العلماء ينتقدونها. فمثلا الطحاوي لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات، رد عليه هذا أهل العلم هذا، قالوا هذا من الألفاظ المجملة، لأن المبتدع لما يقول الله عز وجل يتنزه عن الأعضاء إيش يريد؟ يريد أنه ليس موصوف بالصفات. لكن السني إذا قال الله متنزه عن الأعضاء يريد أنه ليس مماثل للمخلوقات، فإذا فيه إجمال في اللفظ، فالواجب التوقف فيه ثم الاستفصال في المعنى. فإن كان المعنى صوابا أخذ بالمعنى الصواب مع بالألفاظ الشرعية، إن كان المعنى خطأ حكم عليه بما يستحقه. قال وقد دل على وجوبها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. والسمع هو الكتاب والسنة، وقد سكت عن الألفاظ المجملة. قال وأما السمع أي الدليل من السمع، فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقوله ولا تكف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى انتهى. فالمعاني الألفاظ التي ظاهرها الحق هي الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، والألفاظ التي نفاها الكتاب والسنة. أما الألفاظ المجملة هذه التي تحتاج إلى توقف في اللفظ واستفصال في المعنى. ومن ذلك أزيد أمثل لكم بلفظ الجهة. لفظ الجهة عند أن يقول لك قائل الله في جهة، تتبعنا القرآن والسنة، هل نجد فيها لفظ الجهة؟ هل نجد فيها الله في جهة؟ أو ليس في جهة؟ لا يوجد. إذن ما هي المرحلة الأولى التي نسلكها؟ التوقف في اللفظ، نقول هذه الجهة ما وردت في الكتاب ولا السنة، اتركوها. ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد بقولي الله في جهة أن الله في العلو. قلنا المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن العلو جاء إثباته في القرآن والسنة، لكن لفظ الجهة غير يعني وارد في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف فيه لأن هذا الباب باب متوقف على الدليل إثباتا أو نفيا. جاء واحد آخر وقال الله في جهة، هل هنا فرق بين اللفظ الأول والثاني؟ الأول قال الله في جهة وأريد بها العلو، الثاني قال الله في جهة، ماذا تريد بها الله في جهة؟ قال في الجهة الست اتحد مخلوقاتها أو. فيقال اللفظ الجهة غير وارد نتوقف فيه، والمعنى هذا الذي تثبته أنت معنى باطل خالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. فهمتم؟ أتينا إلى النفي، الله ليس في جهة، نقول هذا اللفظ توقف فيه، ليس في جهة ما ورد في الكتاب ولا السنة. أيش تريد ليس في جهة؟ قال أريد أنه ليس في الجهات الست، وأن الله عز وجل بائن من مخلوقاته عال على عرشه. قلنا المعنى حق، لكن يكفينا الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. قال الله ليس في جهة، يقال له ماذا تريد ليس في جهة؟ قال أريد أنه ليس في العلو، لأن العلو جهة، فإذا المعنى باطل. فيحذر الإنسان أن تظن أن الذي تكلم بهذا الكلام أنه ينزه الله أو أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، وهو يريد المعنى الباطل. فإذا لابد من التمييز في هذا الأمر. وأيضا حتى لا يظلم بعض أهل السنة، تجد له مثلا إطلاق في هذا الباب تقول هذا مبتدع، لا، لابد نعرف ماذا يريد من هذا اللفظ ونحذره من الإجمالات. قال وقال رحمه الله في منهاج السنة: وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات انتهى. فالواجب على الإنسان على الناس استخدام الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة واستخدام السلف الكرام واستخدمها السلف الكرام. قال ابن القيم في النونية مع شرح ابن عيسى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فهمتم يا أخوة هذه القاعدة؟ قد سقنا لكم عليها كثير من يعني الأدلة حتى تفهمونها. الألفاظ المجملة لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى. فإن كان المعنى حق موافق لدلالة الكتاب والسنة قبل، وإن كان المعنى باطل مخالف لدلالة الكتاب والسنة رد. هذا هو مضمون القاعدة. ما هي الألفاظ المجملة في باب الأسماء والصفات؟ ما يأتي به المبتدع ولم يرد في الكتاب والسنة، وربما تلقفه منهم بعض أهل السنة. مثلا إلغاء الحد، الحد تجد أهل السنة ينفونه، يعني أقصد أهل السنة يتوقفون في هذا اللفظ، وبعض أهل السنة يثبته، بل ألف رسالة في إثبات الحد. لكن نحن نقول هل ورد الحد في الكتاب والسنة؟ أن الله في حد أو ليس في حد؟ أو له حد أو ليس له حد؟ ما ورد. إذن هذا اللفظ نتوقف فيه. ثم نأتي لمعنى الحد. قال بعضهم أريد بالحد أنه على عرشه بائن من خلقه، معنى حق. قال الثاني معنى حد أن العرش محيط به ويحويه، يقال هذا معنى باطل. فالأهل السنة بعض الذين يقولون ليس في حد، يريدون أنه منزه عن الحلول والاتحاد، وإذا قالوا في حد يريدون أنه في علوه بائن من خلقه. ومع ذلك هذا اللفظ مجمل مشكل يسبب الاضطراب، فالواجب ترك الألفاظ المجملة، التوقف فيها في لفظها والاستفصال في معناها. فهمتم يا أخوة؟ الحمد لله.